الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أمين الله على وحيه وعزائم أمره الخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل والمهيمن على ذلك كله وعلى أهل بيته شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. كما يخلق الله كل شيء جميلا صحيحا سالما نافعا فيما يرتبط بعالم الماديات، يخلق التفاحة جميلة في مظهرها، عطرة في ريحها، نافعة في محتواها، طيبة في مذاقها، وكذلك جميع ما يستفيد منه البشر من الفواكه. كما يخلق الله الهواء نظيفا صالحا لاستنشاق الإنسان، وكما يخلق جسم الإنسان صحيحا سالما طبيعيا بشكل عام إلا ما استثني وللاستثناء سبب، كذلك رب العالمين يخلق الأرواح نظيفة طيبة مؤمنة بربها. كل مولود يولد على الفطرة، الأطفال لا يعرفون الكذب، لا يعرفون الدجل، الطفل براءته ظاهرة فيه، براءة الأطفال يضرب بها المثل. لو أن الأبوين والأصدقاء والمجتمع لم يعلموا الأطفال على الكذب فالطفل لا يعرف الكذب، حتى أن بعض الآباء أحيانا يشتكون يقولون إن ولدنا يكذب، يدعي ادعاءات. الطفل ماذا يكذب؟ ده يتخيل. فرق كبير بين أن يعرف الإنسان الحقيقة ويخالفها وبين أن يتخيل شيئا فيعبر عن خياله. الأطفال أحيانا يتخايلون فيعبرون عن خيالهم فتظن أنهم يكذبون. لا، رب العالمين يخلق الأرواح نظيفة، ولذلك فإن الطفل إذا مات في صغره وكان أبواه مؤمنين لا يحتاج إلى الامتحان يوم القيامة، وإنما يدخل الجنة بغير حساب. الله خلقه نظيفا ورحل عن الدنيا قبل أن يكلفه تكاليف الواجبات والمحرمات، فهو نظيف في الخلق ونظيف حينما يرحل ويذهب نظيفا إلى الجنة. النظافة التي يخلقها الله في ظاهر الأمر كما قلنا في مثال التفاحة والفواكه، وفي واقع الحال بالنسبة إلى الأرواح، هذه النظافة هي التي نعبر عنها بالأخلاق. الأخلاق الفاضلة هي عبارة عن نظافة الروح، نظافة تظهر في العمل، في الموقف، في اليدين، في الرجلين. القلب النظيف ما يخلي الأيادي تصير وسخة. إذا واحد قلب طيب لا يمارس السرقة، لأن القلب الطيب لا يأمر بالسرقة وإنما ينهى عن السرقة. الأخلاق التي يخلق الله الناس عليها هي التي أودعت في ضمائرنا. شوف في داخل الإنسان في شيء مودع وما نسميها الفطرة. الفطرة عبارة عن المعرفة. رب العالمين أودع فينا، أودع في فطرتنا معرفته ومعرفة أنبيائه ومعرفة أوليائه، وأودع فينا حب الخير. حتى الكذاب ما يقول أنا كذاب، يقول لا صدق ويحلف على كذبته. شايف حتى الآن واحد ظالم يطلع يقول أنا ظالم؟ أبدا، دائما يدعي العدل. لماذا؟ لأن ضميره ووجدانه وما أودع الله فيه يقول له الظلم قبيح، العدل حسن، الكذب قبيح، الصدق حسن. الذين لا يلتزمون بالأخلاق يدعون أنهم يلتزمون بالأخلاق، لأن الأخلاق فطرة في داخل الإنسان. ولذلك جوهر الديانات، الجوهر الأخلاق الحسنة. في كتابه رسالة الحقوق الإمام زين العابدين يتحدث عن حق الله إلى حق العبيد. هذه هي الأخلاق الحسنة. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، في حديثين من الإمام الحسن سلام الله عليه. الحديث المعروف: لا يوضع في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة أفضل من حسن خلقه. يعني أفضل من الصلاة، أفضل من الصيام، أفضل من العبادات، لأن العبادات هذه مقدمة للحصول على الأخلاق. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ربنا لا يذكر في كتابه الكريم عبادة من العبادات إلا ويبين العلة والسبب، والعلة والسبب قضية أخلاقية. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الأمم السابقة، الأنبياء السابقون أيضا أمروا أممهم بالصوم، لكن ربما الزمن، الوقت، الحدود كانت تختلف. كما أن جميع الأنبياء جاءوا بالعبادات، بالصلاة، لكن صلاة الأنبياء كانت بشكل، وصلاة التي جاء بها النبي أكمل، صوم الذي جاء بها النبي أكمل. مريم تقول: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. كان عندهم صيام، جزء من صيامهم أن لا يتكلموا، جزء من الصوم كان. بالنسبة إلينا رب العالمين خفف، لكن حينما يبين علة الصيام يقول: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى هي عبارة عن ترك المحرمات وفعل الواجبات، بما في ذلك تلك الحدود التي جاء بها الأنبياء في تعامل البشر مع أنفسهم، مع الناس، ومع ما خلق الله. الأخلاق هي الحدود التي رب العالمين ينذرنا من أن نتجاوزها، ومن يتعدى حدود الله. ربنا في كتابه الكريم يبين أنه لا يحب المتكبرين، لا يحب الكاذبين. شنو معنى ذلك؟ يعني هذه الأخلاق التي التزم الله بها لنفسه. الله ما يخف الميعاد. مثلا الآن إذا واحد يتصل فيك تعطي موعد، يوم اللي إذا تعطي موعد أنت ناوي أن تنقض هذا الموعد وأن لا تفي به، هذا خلاف الأخلاق، هذا خلاف الأخلاق. جوهر العبادات إذن الأخلاق. فلا يوضع في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة أفضل من حسن خلقه. في حديث آخر من الإمام الحسن جميل، سند جميل هو جميل، هذا السند هالشكل: عن أبي الحسن، عن أبي الحسن، عن أبي الحسن، عن الحسن، عن الحسن، عن الحسن، إن أحسن الحسن الخلق الحسن. أبو الحسن واحد، واحد ثاني هم اسمه أبو الحسن هم يروي هذا الحديث، واحد ثالث هم اسمه أبو الحسن يروى عنه، عن الحسن شخص اسمه حسن، الحسن البصري، الحسن الأخير صاحب الحديث هو الإمام الحسن سلام الله عليه. عن أبي الحسن، عن أبي الحسن، عن أبي الحسن، عن الحسن، عن الحسن، عن الحسن، إن أحسن الحسن الخلق الحسن. شوفوا الأخلاق الحسنة واللي احنا مكلفين فيها في ديانتنا وفي إنسانيتنا. شخص اللي ما يلتزم بالأخلاق الحسنة هذا مو إنسان. سمي الإنسان إنسانا لأنه يمتلك الصفات الحسنة التي يولد بها ويولد عليها وفي فطرته الالتزام بها. أحيانا واحد عنده فت خلق حسن، لكن مرة واحدة استثناء، مرة واحدة صدق في كلامه، مرة في حياته كان كريما أعطى من ماله، هذه يسموها حالة، جت فرد حالة وصارت عنده أخلاق كريمة. الآن أخلاق كريمة، المفردات الأخلاقية خليها قدامك، من الكرم، الجود، العطاء، التواضع، التعاون، الشجاعة، هذه كلها مفردات أخلاقية. شفت فرد واحد في موقف واحد صار شجاع، هذا صارت عنده حالة من الشجاعة. أحيانا واحد لا، أكثر من حالة عنده، هذه صارت عنده عادة، الكرم صار عنده عادة. أكو واحد أعلى من هذا، يعني أخلاقه أكثر من حالة وأكثر من عادة، أخلاقه أصبحت عنده شاكلة، قل كل يعمل على شاكلته، يعني روحه تقولبت على الأخلاق الحسنة ما يتجاوزها. حتى عد في الروايات: الكريم في الدنيا كريم يوم القيامة. الكريم اللي روحه صارت شاكلتها على الكرم، مو فقط في الدنيا يعطي أمواله، يوم القيامة، يوم اللي يجي يشوف هذا عنده نقص في العبادة، ذاك عنده نقص في كرمه، ذاك في عبادته، ذاك في عطائه، ذاك في تواضعه، يعطي من حسناته للناس، يوزع عليهم مثل ما في الدنيا كان يوزع أمواله، في الآخرة يوزع حسناته. هذا عنده شاكلة. شوف الكلمة خلق وخلق، الخلق عبارة عن هذا الشكل، الله خلقنا كأحسن ما يكون، لذلك حينما تقف أمام المرآة وترى وجهك في المرآة من المستحب أن تقرأ: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. مثل ما هالعيون في مكانها والأذنين في مكانها والأنف في مكانه والحلق في مكانه والشكل كل هاي الأمور الجميلة اللي جعلت شكل الإنسان بهذا الشكل الجميل وكل شيء في موقعه، اللهم وفقني حتى روحي أيضا تضع الأمور في مواضعها. هذا هو الأخلاق، والأخلاق عبارة عن التزام يؤدي إلى حالات من الأخلاق وتنتهي إلى العادة في الأخلاق وإلى الشاكلة، بحيث ما يقدر يتجاوزها، ما يقدر يتشبث، ما يقدر يكون بخيل. شايف بعض الأوقات شخص يجيب لك قصة، يقول مثلا صار فرد موقف صعب، كان فرد واحد مظلوم دا يأذوه، أنا شفت ما أقدر ما أساعده، يعني شاكلتي ما تخليني أنا ما أساعده، روحي متقولبة على مساعدة الضعيف، مساعدة المحتاج، ما أقدر ما أساعد. شفت واحد طالب حاجة، شفت ما أقدر أرد، والله عز وجل جعل الأنبياء والأوصياء والأولياء هؤلاء خلقهم بأخلاقه. إن الله أدب نبيه 40 عاما، سيد الأنبياء. الحديث يقول أن الله أدب نبيه 40 عاما ثم قال: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. 40 سنة جبرائيل كما يقول الإمام علي في خطبة من خطب نهج البلاغة: كلف الله سيد أنبيائه يكون مرافق مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يؤدبه 40 عاما. تخلقوا بأخلاق الله. الله كريم، نبي كريم. الله عند عفو، نبيهم عند عفو. فإذا أجى واحد من عندنا شخص ما أساء إليه في يوم من الأيام، يقول: لا والله أنا ما أعفو عنه. وليش ما تعفو عنه؟ إنسانيتك تقول أعفو عنه، دينك يقول أعفو عنه، ربك يقول أعفو عنه، نبيك يقول أعفو عنه. شنو هالكلام؟ أنا ما أعفو عنه، وليش ما تعفو عنه؟ تخلقوا بأخلاق الله. شوف، رب العالمين يعرف أسرار الناس كلهم، مداخل نفوسنا يعرفها، وأعمالنا يعرفها، وما فعلناه في ظلمات الليل وفي وضح النهار وفي السفر وفي الحضر. بس ما يفضحنا، يفضحنا على رؤوس الأشهر؟ ما يفضحنا. ليش تفضح الآخر؟ ليش إذا شفت فرشي تجي تكشف للناس؟ تخلقوا بأخلاق الله. يأدب نبيه: أدبني ربي. هاي القصة المعروفة، سفانة بنت حاتم الطائي. حاتم الطائي معروف بشنو؟ بصفة واحدة بس، بالكرم. صفات ثانية ما عنده. وكان في عهد رسول الله حينما نزل الوحي على النبي وبعث النبي وصدع بالوحي، لكن الرجل ما آمن، ما أسلم، بس عنده كرم، وإلى الآن يضرب به المثل. طبعا ما أدري ليش يضرب به المثل. عدنا اللي اجى وراه من الأئمة سلام الله عليهم من كانوا أكرم منه بما لا يقاس. مع ذلك هذا الرجل اشتهر بالكرم في عهد الجاهلية. عندهم قبيلة، قبيلة الطي. هذه القبيلة تمردت على رسول الله وشنت غارات على المسلمين. بعث النبي أمير المؤمنين عليا سلام الله عليه لإخماد تمرد قبيلة طي. أخمد تمردهم وأخذ غنائم. من الغنائم نساء. النساء اللي كانوا يشتركن في القتال كان يأدون دور، يعني مو بس جايب مرته حتى يراوي رجولته ومرجلته وشجاعته، لا، المرأة تشجع الرجال لمواصلة القتال. المرأة تقوم بدور التضميد، تقوم بدور إخلاء الجرحى، وإلى المشاركة في القتال. فجاب مجموعة من النساء كغنائم الحرب أسارى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني هذه مقاتلة، هذه عدوة، هذه كانت حاملة سلاح، هذه مشاركة في القتال. قامت سفانة قالت: أتأذن لي بالكلام؟ الآن لاحظوا، رئيس الدولة، النبي كان نبي وكان إمام وكان قائد جيش وكان رئيس الدولة اللي هو أسسها. السيرة تقول: أتأذن لي بالكلام؟ تفضلي. فأشار النبي: نعم. قالت: أي محمد، طبعا ما تؤمن برسول الله، فما تقول له يا رسول الله صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قالت: أي محمد، أنا ابنة عزيز قومي، وكان أبي يحب مكارم الأخلاق، وما جاءه طالب حاجة إلا ورده بها. تتكلم عن أبوها: ترى أبويا كان فرد واحد عزيز وأنا عزيزة عنده. حينما أنهت كلامها عن أبيها قال النبي: هذه صفات المؤمنين، حقا لو كان أبوك امرأ مسلما لترحمنا عليه. ما آمن بالله، بس هذه صفات المؤمنين، هاي صفات حسنة. حقا لو كان أبوك امرأ مسلما لترحمنا عليه. ثم قال النبي: أطلقوها كرامة لأبيها. مع أنه ما تكافر، لكن كانت عنده صفات حسنة. إذن هذه المقاتلة، العدو والأسيرة، أطلقوا سراحها كرامة لأبيها الميت. كرامة لأبيها، طمعت في الزيادة. قالت أنا أم أنا ومن معي؟ فقال النبي أطلقوا من معها كرامة لها، أطلقوها كرامة لأبيها وأطلقوا من معها كرامة لها. ثم أمر لها بحمر النعم ما سد ما بين جبلين. سابقا الغني مو اللي عنده أموال في البنك وتجي ستيتمنت أنه الأصفار زادت عنده كل كذا، الغنم والبقر هذه كانت ثروة الناس اللي عنده فناقة مثلا، هاي العائلة تعتبر عائلة غنية لأنها تستفيد من حليب هذه الناقة، من فصيل الناقة وإلى آخره. النبي أمر لها بحمر النعم، يعني بقر غنم وإبل، ما سد ما بين جبلين، بمقدار صحراء من هذه النعم أعطاها لها. فالتفتت شافت هذا الكرم مو مثل كرم أبوها، قالت أي محمد هذا عطاء من لا يخاف الفقر، كل أموالك أعطيته؟ قال هكذا أدبني ربي فأحسن تأديبي، الله مربيني على هذا الكرم. قالت أتأذن لي بالدعاء؟ أريد أدعو لك. مشركة أسيرة كافرة طبعا، أطلق سراحها. فرفع النبي يديه علامة نعم، يعني أنت ادعي أنا أقول آمين. قالت أصاب الله، طبعا امرأة فاهمة، امرأة واعية ودورها كان كبير فيما بعد. قالت أصاب الله ببرك مواقعه، ولا جعل لك إلى لئيم حاجة، ولا سلب نعمة قوم إلا وجعلك سببا لردها عليهم. وكل ذلك النبي يقول آمين آمين آمين. ثم قال أتريدين أن أرسلك إلى أهلك؟ أدزل شوي علي بن أبي طالب اللي جابك أسيرة يوديك عزيزة إلى أهلك، أو تنتظرين حتى يجون إخوانك يأخذوك، إخوانك اللي شاردين اللي كانوا في المعركة مشتركين، أنت اللي تختارين. فهي اللي اختارت. حينما رجعت إلى أخوتها قالت روحوا عنده، روحوا أعلنوا إسلامكم، وجاءوا وأعلنوا إسلامهم وصاروا من أصحاب النبي وصاروا من أصحاب الإمام علي سلام الله عليه. واحد من عندهم اسمه عدي بن حاتم الطائي المعروف، اشترك في معارك أمير المؤمنين سلام الله عليه. يعني حتى الكافر إذا كان عند التزام بمفردة واحدة من المفردات الأخلاقية الكرم، رب العالمين يقدر هذه الصفة عند الشخص، يقدر. والنبي لا ينطق عن الهوى ولا يقوم بعمل بدون إرادة رب العالمين، يطلق سراح هذه الأسيرة ويعطيها من حمر النعم لأن أبوها كان كريم. هاي الأخلاق عند رب العالمين. والمطلوب الشاكل في الأخلاق، الخلق هو عبارة عن شكل الجسم، الخلق عبارة عن شكل الروح. روح متقولبة على الكرم، متقولبة على التواضع. شوف الدعاء لما تقرأ وفي جميع الأحوال متواضعة. أنا أصير وياي وأخبركم، عادة ما أقول الكلام، بعض الأوقات أروح فرد مكان، سين إحنا واجبنا نتواضع للناس، الأنبياء كانوا يتواضعون للناس. يجي واحد يقول سيدنا ترى ما يتناسب وياك مثلا تقعد هنا، أجاوبهم بقلبي أقول مو إحنا في دعاكم إيه نقرأ وفي جميع الأحوال متواضعة، ما يتناسب يعني شنو؟ يعني هذا اللي قاعد يمي فد واحد من العمال أنا لازم أتواضع وأقعد مثله، أقعد وياه، ولا لازم أدور صدر المجلس؟ وتقول في جميع الأحوال، يعني ماكو حالة أنا أتواضع فيها وحالة ثانية أتكبر فيها، في جميع الأحوال متواضعة. حتى تكون عن بشاكلة، قل كل يعمل على شاكلته، كل إناء بالذي فيه ينضح. سابقا كان هاي الإناء الخزفي، من الخزف أي شيء تخلي به يطلع من عنده، في بعض الظروف الدقيقة كذا يطلع من عنده. إذا خليت مي نظيف يطلع مي نظيف، إذا مي أسود يطلع أسود، إذا شربت يطلع من عنده شربت. شوف قلبك نظيف ولا لا. إلا من أتى الله بقلب سليم، قلب نظيف. يوم الأيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم جالس، قال: الذي يدخل عليكم من هذا الباب من أهل الجنة. وما يقوله النبي صحيح، ده يخبر عن المستقبل، ده يخبر عن مصير إنسان أنه من أهل الجنة، يعني فعلا من أهل الجنة. وإذا به يدخل واحد عادي، أنا ما أتذكر اسمه صراحة لأن مو من الأصحاب المعروفين، فالواحد عادي دخل. واحد شاب قاعد هناك راد يعرف هذا ليش من أهل الجنة وليش النبي قال من أهل الجنة. فراح يم اليوم اللي راد يطلع، قال له: أنا بيني وبين أبويا صاير فرد خلاف، الليلة ما أريد أرجع للبيت، أريد أبات يمك. يصير؟ قال: تفضل تعال. طلع له فرد شذرة، يريد يروح يم البيت حتى يشوف شنو عنده هذا اللي صار من أهل الجنة. راح بالبيت يراقبه، أول ليلة ماكو شيء، تعشى وراح نام يم مرته، الصبح توضى وصلى صلاة ركعتين من جديد قام نام. قبل الظهر طلع عدم، طلع وياه، رجعوا ورجع يوم أول يوم ثاني يوم ثالث، ما عنده فريد شيء عجيب وغريب أبدا. يوم ثالث قال له: عفوا، أنا في الحقيقة ما مختلف ويا أبويا، وإنما هذه طلعتها من عندي حتى بلكي أنت تستضيفني ببيتك وتطردني، أنا أريد أشوف شنو عندك شيء استثنائي. قال: يعني شنو استثنائي؟ قال: يعني فد عمل مختلف عن بقية المسلمين. قال: والله ما أدري. ليش تسأل هذا السؤال؟ قال: لأن النبي قال: سيدخل عليكم من يدخل في هذا الباب فهو من أهل الجنة. هو هم تعجب، كان يفكر، قال: والله ما عندي فلسفة خاصة، لكن أنا لا أصبح وأفكر في إيذاء أحد. يوم اللي أقعد من الصبح ما أفكر فلان أرد عليه إساءته مثلا بالإساءة، فلان واحد أذيه، فلان واحد أخذ من عنده ماله، يعني ما أنوي شرا لأحد، ما عندي هذا. طبعا الإمام الصادق فسر هذه الآية المباركة، يعني ليس إلا من أتى الله بقلب ليس فيه إلا الله، يعني ما دي يفكر في دنيا مال. نعم، حتى لو يفكر في دنيا ومال بناء على الحدود التي بينها الله عز وجل. قلب سليم، قلب طيب، وما يطلع من القلب الطيب إلا الطيب. أما اللي قلب خبيث، شايف أحيانا فرد طاغوت يهدم وطن بأكمله، هذا مشكلته في داخله. وإلا ظاهرة إذا أنت تقعد مع طاغوت تشوفه ترى مثلك، عينين بعينين وأذنين بأذنين ويدين بيدين ورجلين برجلين وأنف بأنف وفم بفم، وأكثر من هذا ذولا مثلنا، لكن المشكلة في قلبه، إذا قلبه وسخ. القلب الطيب لا يخرج منه إلا عمل طيب، ورب العالمين جعل المدار حسن المعاملة، الدين المعاملة. مدحوا امرأة لرسول الله في صلاتها، في صيامها، في عبادتها، في التزاماتها، يوم اللي خلصوا قال النبي: كيف حالها مع جيرانها؟ شلون علاقتها بجيرانها؟ قال: لا يا رسول الله، تدري الجيران يتعاركون يختلفون، مصالحهم أحيانا تختلف. قال: لا خير في صلاتها ولا في صيامها. شنو قيمة الصلاة؟ الصلاة التي لا ترفع المؤمن، والحديث يقول: الصلاة معراج كل مؤمن أو معراج المؤمن، فمن شاء استقل ومن شاء استكثر. إذا هاي الصلاة متنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه مو صلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. شنو الفحشاء والمنكر؟ أي شيء اللي ضميرك يقول هذا خطأ، وجدانك يقول غير صحيح، نفسك اللوامة تلومك عليه، هذه هي الأشياء التي تمنع الصلاة. فإذا الصلاة ما جعلت الرجل متواضعا، شنو قيمة هذه الصلاة؟ كم من صائم صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش، وكم من قائم قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب. أبو علي عنده كلمة دائما يقول: الصافي الصافي والنتيجة هي اللي تبين المقدمة. الصافي مال هذا متواضع، خلوق، متعاون، شجاع، كريم، معطاء، إذن دينه صحيح، إذن صلاته أنتجت، صومه أنتج، حجه أنتج. لكن إذا واحد راح للحج ورجع وأخلاق بعدي مو أخلاق الأنبياء ولا أخلاق الرسل ولا أخلاق الله عز وجل، هناك راح حتى يتعلم أنه هو واحد من بقية الناس مثلهم ما يختلف عنهم، لكن رجع هنا يقول أنا أنا، ويريد الناس تكبر بي وتمجد بي وترفعه وكأنه شيء استثنائي. هذا الحج مالك وين صار؟ شايف بعض الأوقات الناس يصلون بس صلاته كل شيء فيه إلا الصلاة، إلا الخضوع لله، ركوع سجود. يعلمك رب العالمين أنت يوم اللي تقرأ سورة الحمد حتى لو وحدك تدعو لغيرك تقول اهدنا، ما تقول اهدني. حتى عدنا في الروايات إذا كنت مع الجمع ليس من المروءة أن تكون في جمعا وتدعو لنفسك، بس لنفسك ما تدعو. راح واحد من الأشخاص اللي يستجاب دعائهم، واحد من الصالحين، شخص هذا مرته مريضة، فراح عند هذا قال ادعو لمرتي بالشفاء. هذا رفع إيده، اللهم اشف كل مريض. قال لا ادعو لمرتي. قال يوم اللي ادعو لكل مريض الكلمة تشمل مرتك. قال مجاري هم مريض، اخاف دعائك يشمله ويصير زين، اريده يموت. هذا الدعاء ما له يريد بس النفس. انت تقرأ في ايام شهر رمضان المبارك مستحب اللهم ادخل على اهل القبور، ومتبين صفة أهل القبور. الآن قد يقول قائل المقصود بها المؤمنين، بس بالعبارة ماكو. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم أصلح أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض. تدعو لكل الناس، وفي صلاتك تقول اهدنا الصراط المستقيم. تخلص صلاتك السلام علينا، بتقول علي علينا، وبعد وعلى عباد الله الصالحين. انت مو محور الكون، انت واحد من بقية الناس. تكون عظيما بمقدار ما تفكر في غيرك وتعطي لغيرك وتتعاون مع غيرك وتغامر في سبيل غيرك. هذا اللي يرفع من مقامك. وإلا شنو الفرق بيننا وبين الحيوان؟ شنو الفرق بين الإنسان والقطة؟ القطة تجوع فتبحث عن الطعام، أنا هم أجوع أبحث عن الطعام. القطة تبحث عن الماء، أنا هم أشرب ماء. القطة تبحث عن الجنس، أنا هم أبحث عن الجنس. القطة تتعب وتنام، أنا هم. شو الفرق؟ شو الفرق صار؟ الفرق في الإنسانية، في ذلك الكمال، في تلك الأخلاق الحسنة اللي إحنا من واجباتنا هذه. ولا ترفعني، في دعاء للإمام زين العابدين موجود في كتب الأدعية اسمه دعاء مكارم الأخلاق. أخذ خلي منهج لحياتك لنفسك، أنقذ نفسك بهذا الدعاء من نار جهنم، اجعل من نفسك رفيقا للأنبياء والرسل والصالحين. دعاء مكارم الأخلاق، اللهم ولا ترفعني في الناس درجة إلا وحططني عند نفسي بقدرها. اشقد ما عند الناس أكون عظيم ومرتفع، خلي عند نفسي أنا نازل بنفس المقدار، مو مساوي له. ولا ترفعني في الناس درجة إلا وحططتني عند نفسي بقدرها. واحد سألني مرة شنو هذا معنى، ترجم العملية مالته شلون. قلت له أنت نفترض موظف، شايف بعض الأوقات بعض الأشخاص وظيفة بسيطة تصير عنده بعد الأرض متشيله، سلم عليه ما يجاوب. دخلت على موظف في احدى الدول، هاي القضيه قبل اكثر من 40 سنه، دخلت عليه سلمت عليه ما جاوبني ولا رفع راسه. انا واقف انتظر، يقول لي تفضل شنو شغلك. فتره هو يكتب الاوراق يوقع ما ادري شنو، يبدو تعب من الكتابه هذه. رفع راسه قال شو تريد؟ قلت له والله جاي أقول لك فد شغلة. قال لي تفضل. قلت له هاي الطاولة قطعة من الخشب أي واحد يقدر يشتريها من السوق، وهذا القلم اللي بيدك أطفال صغار يروحون صف أول ابتدائي وياهم بالجمطة، لا هذه الطاولة كرة أرضية ولا هذا القلم صواريخ عبر القارات. شكو عندك رافع راسك تشمخ بأنفك على شنو؟ أسلم عليك سلام عليكم متجاوب السلام على شنو؟ شبيك أنت؟ ولا ترفعني. قلت هذا ترجمت العملية، إذا أنت موظف في دائرة إجا واحد يمك سلم عليك ترد علي السلام، عند شغلة تمشي له شغلة، إذا رفعوك درجة صرت مدير الدائرة، إذا إجاك واحد من أرباب الرجوع مو بس تجاوب سلامة، تجي تفتح للباب تقعد وياه بصفة تقول له تفضل شوف الشغل اللي عندك. ولا ترفعني في الناس درجة إلا وحطتني عند نفسي بقدرها. إذا خلوك، قال إذا خلوني وزير، قلت إذا خلوك وزير توقف يم الباب مثل البواب مثل الخادم، حتى ما يميز الناس بينك وبين خادمك، بمقدار ما يرفعوك لازم تنزل. ولا ترفعني في الناس درجة إلا وحطتني عند نفسي بقدرها. زين، الأخلاق الحسنة إلها نتيجتها في الدنيا، حتى لو كافر رب العالمين يقدر. زين، إذا واحد مؤمن، واحد من المؤمنين بس في مكان من أماكن أخلاقه فيها إشكال، فد واحدة من المفردات الأخلاقية. طبعا المفردات الأخلاقية كثيرة، أكو كتب كتبت الفضائل والأضداد، يعني الفضائل شنو، واحدة ثنتين ثلاث أربع إلى آخره. إذا واحد مؤمن وفد جانب من عنده في نقص، بمقدار ما في ذاك الجانب عنده نقص رب العالمين يتعامل وياه بنقصه. أي مو هذا الله يغض الطرف عنه. قال إن الحسن من كل أحد حسن ومنك أحسن. الإمام يقول لواحد من أصحابه المقربين إن الحسن من كل أحد حسن ومنك أحسن، وإن القبيح من كل أحد قبيح ومنك أقبح لقربك منا. أنت محسوب علينا. إذا واحد مسلم في البلاد الغربية تعامل بحسن الأخلاق مع الناس وأمانة، يقولون هذه أخلاق الدين، هذه أخلاق رسولهم. كان في ألمانيا فترة من الفترات هواي من الألمان صاروا مسلمين هواي، والسبب طلاب كانوا يروحون من البلاد الإسلامية إلى تلك البلاد، يلتزمون بالأمانة، يلتزمون بحسن الأخلاق، يلتزمون بالتواضع، التعاون مع أصحاب البيوت اللي ينزلون عندهم، يتأثرون بأخلاقهم. والله هاي الأخلاق من وين متعلميها أنتم؟ يقولون من ديننا، والله إحنا ما نريد ندخل في دينكم. هسه شلون صاير؟ بالعكس مع الأسف. قال رأيت الإسلام فأسلمت، ولو كنت قد رأيت المسلمين لما أسلمت. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول إذا كان أصحابي أخلاقهم حسنة الناس يقولون هذه أخلاق جعفر، فيدخلون السرور وأنا في قبري، لكن إذا قاموا بأعمال سيئة يقولون هذه أخلاق جعفر فيسوءني وأنا في قبري. لقربك منا، أنت بالنسبة إلنا إما زينة أو شينة. شوف شو تريد تصير، تصير زينة لعلي بن أبي طالب، التزم. يمكن أحيانا تخسر، يخسر مو كل ربح، والميزان ربح، النجاة في الصدق. ربما أنت تخسر في شغلة من الشغلات، لكن التزم بالأخلاق. عند نفسك على الأقل تشعر بأن لك قيمة وكرامة، لأن اللي ما يلتزم بالأخلاق الحسنة تتمزق نفسيته الداخلية، عند نفسه يحقر نفسه أراد أم أبى، حتى لو تظاهر الناس بخلاف ذلك. زين، في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم واحد من أصحابه اسمه سعد، النبي اشترك في تشيعه، واشترك بطريقة عجيبة وغريبة. أحيانا جاي على مقدمة الجنازة يحمل الجانب الأيمن، جانب الأيسر، جانب خلفية الجنازة يمشي، جاي بدون عباية، اشترك في حفر قبره، دفن الرجل، أحث التراب على قبره. أمه هنا قالت هنيئا لك الجنة يا سعد، فقال النبي مه يا أم سعد، سكتي. هذا مه يعني أصمتي. قال: ما هي يا أم سعد؟ فإن القبر ضغطه ضغطة أخرج الحليب الذي شربه منك من رؤوس أصابعه. مثل واحد سوي بريس، هذا مو يعني ضغطة الجسم، فالضغط مر بيها الآن اللي كأن الحليب اللي شربه من عندك طلعت من رؤوس أصابعه. ناس تعجبوا: يا رسول الله، رأيناك تفعل في جنازة سعد ما فعلت. قال: نعم، الملائكة كانوا موجودين، أنا وياهم، وين ما راحوا رحت وياهم. إذن يوم اللي قالت أمه هنيئا لك الجنة، ليش هالكلام قلت؟ قال: نعم، كان له في بيته مع أهله سوء خلق، أخلاق بيته ما كانت حسنة مع زوجته، ربما يكتب الرجل طاغوتا وليس معه إلا أهله. يا رب ليش؟ لأن أنت ببيتك كنت طاغوت، إيمانك في مكانه وأهلا وسهلا بك، صلاتك في مكانه والله يجازيك خير، لكن يوم اللي أخلاقك سيئة هم الله يعطيك شيء زين على الأخلاق السيئة. ما يصير شاب يروح للمدرسة 20 مادة يدرس، في 10 مواد في 19 مادة درجة أولى، في مادة واحدة ما أخذ صفر، هم يطلع 20 من 20 أو 100%؟ قال: راح للصاف، كل ما إجا سؤال ما دارس، ما مطالع. ومن طلب العلا سهر الليالي، يغوص البحر من طلب اللآلي، أصلا ما دارس، ما فاتح الكتاب، كل ما إجا سؤال كتب جواب. الله يعلم أنا لا أعلم، الله يعلم أنا لا يعلم. المعلم أخذ كتب تحت الأسئلة هذه، قال: الله يأخذ 100%، أنت تأخذ صفر. زين، يطلب 100%، لأن الله يعلم، لأن نبينا كانت أخلاقه حسنة، يكتبون في صحيفة عملي أخلاق النبي. لا، كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون، الآن طبعا القرآن الكريم إلى بطون، ظاهر الأمر حلف بالتين هذا الطعام الطيب الحلو، وحلف بالزيتون هذا الطعام المفيد النافع اللي في كلام عليا دائما، دهن زيت الزيتون شقد مفيد ونافع وإلى آخره، أو أن المقصود الحسن والحسين. على كل حال القرآن لبطون. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، في جسم أحسن تقويم، وفي روح أيضا نخلقه على الفطرة في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين. هذا اللي أطوف مبلغ كبير من المال كان يمكن يعمل لفت شركة تجارية كذا، كلها بهدرها وضيعها، هذا يعاتبه أكثر من ذاك اللي ما عنده. أعطيناك رأس مال، وين وديت الرأس مال؟ خلقناه في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. مجرد تقول عندي إيمان في القلب وأنا أؤمن برب العالمين، بس هذا إيمانك وين ده يطلع؟ معاوية مرة دعا، قال: هذا علي بن أبي طالب دائما ده يتكلم حول أعمالي وما أعرف إيش ولا آخره، أنا عندي أمل كبير بالله. فقال الإمام: ما باله لا يظهر أمله في عمله؟ عند أمل بالله لازم نشوف الأمل ماله بعمله مواقفه، هذا الإيمان ماله لازم نشوفه في مواقفه، في أخلاقه، في طاعته، في تواضعه، في كرمه، في جوده، في تعاونه، في شجاعته، وينه؟ والله الإيمان بالقلب، وينه؟ لازم أنا أشوف هذا الإيمان بإيديك برجليك، أشوف الأمانة وحسن الأمانة هذه أشوفها. ما باله لا يظهر أمله في عمله إلا الذين آمنوا، بس مو فقط الذين آمنوا، وعملوا الصالحات، ذولا لهم أجر غير ممنون، أجر غير مقطوع. فما يكذبك بعد بالدين، الله عادل يعامل مع كل شخص حيثما وضع نفسه، وضع نفسه مع المؤمنين الله يتعامل وياك مؤمن، وضع نفسه مثل الفاسقين يتعامل معه كفاسق. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين. وفقنا الله في هذا الشهر الفضيل لحسن الأخلاق، وهذه توصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني من جملة أسباب الصيام أن نحسن من أخلاقنا، أن يحسن الإنسان خلقه في هذا الشهر الكريم، بمعنى الأخلاق الواسعة، العطاء للآخرين، اتقوا النار ولو بشقة تمرة، اتقوا النار ولو بشربة من ماء، كلمة حسنة، وأي شيء من هذا القبيل يمكنك أن تنقذ بك. سؤال عن الغيبة، هل هناك غيبة على الأشخاص الذين يخالفون، الذين يعملون بما يخالف الشرع وأمام الملأ، هل ذكرهم أمام أحد تعتبر غيبة على الرغم من أنهم غير مهتمين ويعملون بما يخالف الله وبشكل علني؟ شوفوا، الغيبة هي أن تذكر الشخص بما يكره. أساساً إحنا حتى لو عدنا إحنا الذنوب حرام أن نعترف بها أمام الناس، لأن هذا تشجع الآخرين. اعترف بينك وبين رب العالمين، ومطلوب مثلاً في يوم عرفات مستحب من الإنسان يذكر ذنوبه واحدة واحدة ويتوب إلى الله منها. يا رب فلان مكان كذبت اغفر لي، فلان مكان اغتبت اغفر لي، فلان عمل سويت، تركت الصلاة، تركت، تذكرها بينك وبين رب العالمين مو أمام الناس. ليش؟ شايف أحيانا في جمع مجموعة من الشباب قاعدين، واحد من عندهم يريد يفوشر حسب تعبيرنا للبقية، والله أنا رحت فلان مكان شفت لي فد بنية واختطفتها وديت، هذا يشجع منه، يشجع بقية الشباب على هالأفعال. ما يجوز واحد يعترف بالذنب الذي فعله بينه وبين ربه أمام الملأ. نعم، إذا أساء إلى أحد يروح عنده يستسمح من عنده ما يخالف. فإذا كان ما يجوز لي أنا أن أذكر ذنوبي أمام الملأ، هل يجوز لي أن أذكر ذنوب الآخرين أمام الملأ؟ لا، إلا في صورة اللي أكو مصلحة أعلى من مصلحة الغيبة، مثل ما عندنا في الفقه الكل يذكره أنه إذا واحد جاي يخطب بيت إنسان فاستشارني في الأمر، فلان شاب تعرفه ولا لا أعرفه، مو خش شاب مثلا يسكر يشرب مدمن مو ملتزم، هنا أنا ما أقول الغيبة حرام ما أستغيبه، هنا أستغيبه أقول لا هذا مو خش ولد ما يتناسب ويا بنتك المؤمنة. ليش تجوز الغيبة؟ لأن أكو مصلحة أعلى، بكرة هاي البنية المؤمنة تتورط بهذا الولد. مثل ما قلت لبعض الإخوة، واحد من العلماء ابتلي زوج بنت الواحد من الشباب، بعد ما صار العقد فيقول لها أنا أريدك تفسخين العباية والحجاب، تشربين الخمر، تاكلين لحم الخنزير، وتطلعين وياي نروح للمرقص. ابن بتعالم يطلب منها، أخو هذا ما يتناسب له، أنا أعرف لازم أقول له هذا الولد ما يتناسب ويا بنتك. هنا الغيبة تجوز، أو الغيبة تكون من أجل مصلحة عليا لإصلاح الشخص أمام الملأ، أقول له لأنه ما ينفع وياه النصيحة في السر، فأريد أخجله قدام الناس حتى يبطل. فالمقصود من الغيبة مو إسقاط شخصيته، إصلاح شخصيته. أو إذا كان العمل الذي يقوم به لا يهتم كما في مفترض السؤال، لا يهتم بالعمل الذي يقوم به و في العلن هم يسوي، هذه ما صارت غيبة، هذا شهود الغيبة، فتشي اللي مسوي بالسر وما يحب أحد يعرفه، أما اللي يسوي بالعلن فده يسوي بالعلن، بعد هذه ما صارت غيبة. نكتفي بهذا المقدار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.